بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جاءني أحد الشباب وقال لي رأيت الموت بعيني. بيقول لي أنا كنت قاعد في اجتماع، وفي لحظة من غير سابق إنذار بدأت أصدع جدا، بدأت أحس بدوخة، مش حاسس ان انا بقيت في وضع طبيعي. بدأت افتح عيني وشوية بشوية ادعك في دماغي فيا ايه، في حاجة مش طبيعية. شوية بشوية قعدت حطيت راسي على الترابيزة واحنا قاعدين في الاجتماع، وبدأت احس ان روحي بتتسحب مني. اهم حاجة شوفوا هو فكر فيه. الولد يعني مقضيها شوية كده وشوية كده، شوية يبتدي يلتزم شوية، وشوية برضو يرجع لمألوفاته وحياته. فبيقول لي أول حاجة خطرت على بالي إن أنا صليت اليوم ده الفجر جماعة، وبقالي شهور ما عملتهاش. فبدأت استريح شوية، وافتكرت إن أنا كنت حاطط مبلغ في جيبي صدقة، كنت ناوي أديه لواحد من أهل الخير علشان خاطر ينفقه في سبيل الله. الحاجتين دول بدأوا ييجوا يخطروا على بالي بإلحاح، وفي الناحية التانية قاعد بفتكر الذنوب والبلاوي السودة اللي أنا بعملها، وقاعد أقول بس يمكن النهاردة ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا ويكرمني، ولو كانت لحظة الختام دلوقتي يمكن إنه وفقني لصلاة الفجر، وان انا كنت ناوي اعمل خير يمكن ده يغيرني. يقول روحي بدأت تتسحب مني شوية بشوية، وبعدين بدأت اعود مرة تانية لحالتي الطبيعية. جي يسألني هي في ناس كتير بتحصل لها الحالة دي. واعرف واحد من الشباب كان مدمن مخدرات، بعدين جاله هبوط حاد في الدورة الدموية. لما بتحصل الحالة دي بتبقى هي بالظبط كده، بيحس ان هو فعلا روحه بتتسحب منه. فبيقول انا كنت على فراش الموت بشوف الموت بعناية، وانا حاسس وعارف قبل كده من قصص صحابي والناس اللي سمعت عنهم اللي خدوا جرعة زايدة ولا حاجة وماتوا بسببها. يقول الشعور ده لما بيجي لا يوصف، ما يتوصفش ابدا. وانا في اللحظة دي طبعا كنت بجدد توبتي، وكنت بقول له خلاص مش ناوي اعمل اي حاجة من الحاجات دي تاني. وبالفعل كان الموقف ده والحالة دي سبب لانه يتوب لربنا سبحانه وتعالى. انا عايزك النهاردة تعيش معايا اخر لحظة في حياتك، اخر دقيقة في حياتك هتبقى عاملة ازاي. لحظة السكرات، لحظة النهاية، لحظة المصير. كان الحسن البصري يقول ابن آدم إنك تموت وحدك، وتبعث وحدك، وتحاسب وحدك. ابن آدم، لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيت أنت لم تنفعك طاعتهم، ولو عصوا الله جميعا وأطعت أنت لم تضرك معصيتهم. ابن آدم، ذنبك ذنبك، فإنما هو لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى فإنما هي نار لا تطفأ، وجسم لا يبلى، ونفس لا تموت. يا جماعة، يا ترى آخر لحظة في حياتك هتبقى عاملة ازاي؟ ممكن بالله عليك تستدعي دلوقتي اللحظة دي في بالك وعلى خاطرك؟ ما تخافش، لأنه مواجهة المصير والحقيقة مطلوب، إنما أن أنت تشيله من دماغك وتهرب منه مش هو ده الحل. عمر ما يكون الهروب حل. تعالى نشوف لحظة خروج الروح من الجسد هتبقى عاملة ازاي. لما الروح تبلغ الحلقوم وترتفع من كل مفصل، صدرك يبقى قاعد يتحشرج والناس من حواليك تبكي، حين تتيقن أنه الفراق لا محالة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. كلا إذا بلغت الروح التراقي وقيل من راق، من يرقي، من يطببه، من يعالجه. في كتاب العاقبة عند ذكر الموت أن الربيع بن خيثم لما مرض قالوا له ألا ندعو لك طبيبا، فتفكر وقال وأين عاد وأين ثمود وأين أصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرة قد كانت فيهم الأدواء والأطباء، فلا أرى المداوي بقى ولا المداوى، لا المريض ولا الطبيب، كل قد قضي عليه ومضى. وقيل من راق وظن أنه الفراق، أي تيقن الأمر بقى لا يحتاج إلى شك 100%، تيقن أنه سيفارق أهله وأحبابه، سيفارق الدنيا لا محالة، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. قال أهل التفسير أي التفت شدة أمر الدنيا التي يعالجها في السكرات مع شدة أمر الآخرة. وقيل التفت الساق بالساق أي آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة، إلا من رحم الله، إلى ربك يومئذ المساق. النهاية عنده، اوعى تهرب من الحقيقة دي، لف دور عاند كابر، النهاية عنده ومصيرك إليه، فبلاش نهرب من الحقيقة، وخلونا نعالج هذا الأمر، وخلونا نواجه هذا الأمر. إلى ربك يومئذ المساق. شوف اللحظة هتبقى صعبة ازاي. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني، كأني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجدوا في شرى الكفن وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، فقام محتدما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوقي وفارقني، وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. سلم يا رب سلم. والله لحظة صعبة، والله لحظة مرة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، كل نفس ذائقة الموت، لكن فريق في الجنة وفريق في السعير. خروج الروح ليها آلامها وشدائدها. لحظة خروج الروح حين تنزع من الجسد عاملة بالظبط كده زي فرع شجر أو فرع شوك، وانت قاعد بتشد فيه من كل مفصل من كل عرق، فكل ما يمر بعرق أو مفصل يجد الميت آلمه ويجد الميت وجعه. فاللهم سلم سلم. الله جل وعلا وصف الموت في 4 آيات فقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت فسمى لحظة السكرة غمرة، انه كأن شيء مغطيك يغمرك انت عقلك مش معاك. وصف الله جل وعلا شدة الموت في 4 آيات. الأولى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، فسمى اللحظة غمرة. وقال جل وعلا في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق فسماها سكرة. هنا المشكلة، سكرة واحد ذاهل العقل، واحد سكران يهذي ربما بما لا يدري ما يقول. اللحظة دي هتنطق بإيه؟ باللي جواك، باللي عشت عليه. سكرة يعني لو كل واحد مننا عقله معاه تبقى ماشي، أديك متحفظ آخر حاجة تقول الشهادتين وتبقى مظبط، لكن يا ريت عقلك مش معاك. وهناك فتنة عظيمة تكون عند الممات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا ويعلمنا أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، لأن في فتنة عندها. وهعلمكم النهاردة بعض ما ورد في السنة علشان نعرف إزاي نتخلص من هذه الفتنة العظيمة. ربنا سبحانه وتعالى وصف الموت فقال: وجاءت سكرة الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، وقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، وقال: كلا إذا بلغت التراقي. افتكر أوي اللحظة دي، اوعى تنساها. تذكر حين يفجأك ملك الموت فتجده فوق رأسك، كيف ستكون هذه اللحظات؟ سيدنا عمرو بن العاص كان دايما يقول: مفيش حد قبل ما يموت كده يوصف لنا الدنيا بتبقى عاملة ازاي، ايه الموضوع، مفيش حد يقول لنا الموت بيبقى عامل ازاي. فلما احتضر سأله ابنه عن صفة الموت، قال له: يا والدي انت كنت كل شوية بتقول لما حد يبقى في السكرات يوصف لنا يا جماعة علشان نتعظ ونعتبر. قال له: يا والدي اخبرني عن الموت. قال له: والله لكأن جنبي في تخت، عامل زي كأني دخلت قبر، زي ما كأني قفلوا علي دولاب. التخت ده صندوق يوضع فيه الأشياء أو يوضع فيه الطعام. ولكأني أتنفس من سم أو من سم إبرة. بص النفس منين؟ مش قادر أتنفس خالص، كأني بتنفس من سم إبرة، من خرم إبرة. وكأن غصن شوك يجر به قدمي إلى هامتي، وكأن في اتنين أو كأن في ناس بتسحب من أول رجلية لغاية راسي، غصن شوك بيسحبوه من أول رجلية لراسي. وسأل عمر بن الخطاب كعب الأحبار فقال: أخبرني عن الموت. فقال: يا أمير المؤمنين، هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل، وهو كرجل شديد الذراعين فهو يعالجها وينتزعها. الموت كأنه راجل جامد شديد بيشد غصن الشوك ده حتى ينزع الروح من الجسد. وقيل للرجل عند الموت: كيف تجدك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ قال: اجدني اجتذب اجتذابا، في حاجة بتتسحب مني، وكأن الخناجر مختلفة في جوفي، وكأن في سكاكين بتقطع جوايا، وكأن جوفي في تنور، وجوه حاسس بنار من جوايا، حاسس كأن في نار محمية يلتهب بها جوفي. وقيل لآخر: كيف تجدك؟ قال: أجدني كأن السماوات منطبقة على الأرض علي، وأجد نفسي كأنما يخرج من ثقب إبرة. فهذا هو الموت، يقطع الأوصال، يفرق الأعضاء، يهدم الأركان. أما ملك الموت الذي لا مفر من أن تلقاه، قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال القرطبي في التذكرة: روي أن ملك الموت دخل على داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال: من أنت؟ قال: من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشا، ما بيخدش رشاوي هو. قال: فإذا أنت ملك الموت؟ قال: نعم أنا. قال: أتيتني ولم أستعد بعد؟ قال: يا داود، أين فلان قريبك؟ قال: مات. قال: يا داود، أين فلان جارك؟ قال: مات. قال: يا داود، أين فلان صديقك؟ قال: مات. قال: أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟ وقال وهب بن منبه: كان رجل من الملوك أراد أن يركب إلى أرض كذا، راجل ملك، فقال لهم: أنا عايز أروح أسافر أتنزه في الحتة الفلانية، طيب هاتولي أفخم ثياب وهاتولي أحسن دابة عندي. جابوا له الثياب الفلاني، لا 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 مش عايز دي، المهم من هنا لهنا لبس أحسن ثيابه وركب مركب مفيش أحسن من كده. حتى سار في الطريق فجاء إبليس فنفخ في منخره نفخ فجله كبرا، راح إبليس نفخه حبتين كمان فتكبر، فصار وصارت حوله الخيول والموكب. فجاء رجل رث الهيئة، جاله واحد فقير غلبان لابس مقطع وراح ماسك بلجام فرس الملك. ايه ده؟ مين ده؟ ايه يا ابني؟ في ايه؟ انت مش عارف انا مين؟ فامسك بلجام الملك ثم القى عليه السلام فلم يرد عليه السلام، ثم قال له الملك: تمسك بلجامي؟ في ايه؟ قال: ان لي اليك حاجة. قال: اصبر حتى انزل لك. قال: لا، انا ملك الموت. فتغير لون الملك واضطرب لسانه ثم قال: دعني أرجع إلى أهلي وأقضي حاجاتي وأودعهم، سيبني بس، طيب لحظة لحظة، هروح بس أودعهم، هروح أكلمهم، هروح أقول لهم. قال: لا، والله لا ترى أهلك، والله لتموتن الآن. فقبض روحه فخر كأنما هو خشبة. ثم مضى ملك الموت فلقي عابدا مؤمنا في حال طيبة فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنك، ممكن بس أقول لك كلمة في أذنك؟ فقال: هاتي. فساره فقال: أنا ملك الموت. فقال: أهلا وسهلا بمن طالت غيبته علي، فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلي من أن ألقاه منك. فقال ملك الموت: اقضي حاجتك التي خرجت لها، روح خلص حاجتك وبعدين. قال: مالي حاجة؟ أنا مش عايز حاجة، أكبر عندي ولا أحب من أن ألقى ربي. فقال: فاختر لنفسك على أي حال شئت أن أقبض روحك. قال: تقدر على ذلك؟ إيه يعني، أنت ممكن تسيبني كده؟ قال: نعم أنا مأمور، ربنا أمرني كده، أنت شوف أنت عايز إيه. قال: إذن دعني حتى أتوضأ وأصلي ثم أقبض روحي وأنا ساجد. فقبض روحه وهو ساجد. الله أكبر. اللهم اجعل لقاءنا بملك الموت بشرى لنا، اللهم اجعل لقاءنا بملك الموت بشرى لنا، اللهم اجعل لقيانا بملك الموت بشرى لنا. في صفة الصفوة عن عمران الخياط قال: دخلنا على إبراهيم النخعي نعوده وهو يبكي على فراش الموت، رحنا نزوره وهو مريض فقلنا له: ما يبكيك؟ قال: أنتظر ملك الموت، لا أدري يبشرني بالجنة أم بالنار. وكان أنس بن مالك يقول: ألا أحدثكم بيومين وليلتين؟ أقول لكم عن يومين وليلتين مش هتسمع عنهم أبدا ولا هتعرف في حياتك زيهم. أول يوم يجيئك البشير، اليوم الأولاني اللي حيأتيك فيه ملك الموت، إما برضاه وإما بسخطه، ويوم تعرض فيه على ربك آخذا كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. ده اليومين، اليوم اللي انت هتلاقي فيه ملك الموت واليوم اللي هتقابل فيه ربنا. طب الليلتين؟ قال: الليلة التي تستأنف فيها المبيت في القبر أول ليلة لك في القبر ولم تبت فيه قط، وليلة تكون صبيحتها يوم القيامة. دول اليومين ودول الليلتين اللي عمرك ما هتشوف زيهم. تعالوا نشوف الصالحين لما عالجوا سكرات الموت كيف كانوا. النبي صلى الله عليه وسلم: محمد ابن عبد الله سيد ولد بني آدم ولا فخر، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال والله يعصمك من الناس، وكان يصلي حتى تتفطر قدماه، ولم يكن عنده في أعماله مفضول قط. محمد صلى الله عليه وسلم لما أتاه الموت جعل يدخل يده في الماء ويمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، إن للموت لسكرات. يا رب هون علينا سكرات الموت. ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها وهو في الكرب الشديد فقالت: وكرب أباه، وكرب أباه. قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. أبو بكر رضي الله عنه كانت بجواره أمنا عائشة ابنته لحظة وفاته، فلما رأته يحتضر أخذت تنشد بعض الشعر تقول: أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى. والله هتعمل إيه؟ هتفر من الموت إزاي؟ لا ينفع حذر عند الموت. لا يغني الحذار عن الفتى إذا حشرجت، أي الروح، يوما وضاق بها. فقال لها أبو بكر: ليس هكذا تقولين. لا لا لا، احنا مش عايزين شعره. قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قالت ثم قال: انظروا هذين الثوبين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. هتقولي أقل حاجة أتكفن فيها. ومات رضي الله عنه وأرضاه صديق هذه الأمة. أما عمر فشأن آخر. عمر الفاروق ثاني الخلفاء المبشر بالجنة الملهم، لما قتل ذهب إليه الصحابة وقد استبطأوه، كانوا مستنيين ويصلي بيهم ما جاش، راحوا مدخلوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن صلى بيهم الفجر، وبعد كده أتاهم النذير: قتل عمر، قتل عمر. فجروا من المسجد إلى الطريق حيث ضربه اللعين الخبيث، فلما ذهبوا إليه وجدوه يغمى عليه، ثم يفتح عينيه يقول: الصلاة الصلاة، هل أشرقت الشمس؟ يا جماعة يلي مش عارفين تصلوا صلاة الفجر في جماعة، تقريبا كل يوم تصليها في غير وقتها. عمر وهو في هذا النزع الشديد اللي في دماغه ايه؟ الصلاة الصلاة الصلاة. فقال: لا حظ لامرئ في الإسلام ضيع الصلاة، لا حظ لامرئ في الإسلام ضيع الصلاة. ثم وثب ليقوم، بعدين حاول يقوم عشان يقف يصلي وجرحه قاعد بينزف فما استطاع. فقال: يا أيها الناس، أكان هذا على ملأ منكم؟ من اللي قتلني؟ انتوا شفتوا مين قتلني؟ فقال له سيدنا علي: لا والله، لا ندري من الطاعن من خلق الله، لكن أنفسنا تفديك ودماؤنا تفديك. فالتفت إلى عبد الله بن عباس وقال: اخرج فسل الناس ما بالهم، روح اسألهم لحسن أكون عملت حاجة غلط، قل لي إيه الموضوع. فخرج ثم جاء فقال: يا أمير المؤمنين، سيدنا ابن عباس بيقول له: أبشر بالجنة. قال: لا والله، ما رأيت عينا تطرف من خلق الله من ذكر أو أنثى إلا وهي باكية عليك يا أمير المؤمنين. سيدنا ابن عباس بيرجي بيقول له: الناس كلها قاعدة بتعيط علشانك، يفدونك بالآباء والأمهات، وطعنك رجل خبيث اسمه كذا. ثم قال: تهنك يا أمير المؤمنين، بيقول له: هنيئا لك الجنة، أبشر بالجنة. قال: يا ابن عباس، غر بهذا غيري. بيقول له: أبشر بالجنة علشان لحظة الموت بتبشره علشان يلقى الله وهو يحسن الظن بالله. قال له غر بذلك غيري. قال ولما لا أقول لك يا أمير المؤمنين، فوالله إن كان إسلامك لعزة، وإن كانت هجرتك لفتحة، وإن كانت ولايتك لعدلة، ولقد قتلت مظلوما في سبيل الله. ثم التفت إلى ابن عباس فقال تشهد بذلك؟ بص له كده راح قال له تشهد على الكلام ده، تشهد بذلك عند الله يوم القيامة؟ فكأن ابن عباس تلكأ، أشهد ما أشهدش، أول ما أقولش. فقال علي أشهد لك عند الله بهذا يا أمير المؤمنين. قال ثم التفت لابنه ابن عمر فقال ضع خدي على الأرض يا بني. فبيقول أنا قلت يبدو إن هو دماغه مش معاه بقى دلوقتي، إيه اللي نحطه دلوقتي على الأرض؟ قال فظننت أن ذلك اختلاسا من عقلي. قال ضع خدي على الأرض يا بني، فلم أفعل. فلما كانت الثالثة نهرني فعرفت أن عقله معه، هو ده عمر رضي الله عنه، فعرفت أن عقله معه. فوضعت خده إلى الأرض حتى نظرت إلى أطراف شعر لحيته وهي خارجة بين الثرى في التراب. قال فبكى حتى نظرت إلى الطين قد لصق عينيه، ثم أصغيت بأذني لأسمع. عايز أفهم عمر حينطق آخر كلام في حياته، آخر لحظة في حياة سيدنا عمر حيقول فيها إيه. قال يا ويل عمر وويل أمه إن لم يتجاوز الله عنه. عثمان رضي الله عنه لما احتضر جعل يقول وقد حاصروه ثم قتلوه، فكان دمه يسيل فأخذ يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعين بك على أموري وأسألك الصبر على بلائي. ولما احتضر معاوية رضي الله عنه قال أقعدوني فأقعد، فجعل يسبح الله ويذكره ثم بكى وقال تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاط؟ ألا كان هذا وغض الشباب نضر ريان؟ دلوقتي جاي تفتكر ما كانش ليك في أوقات الشباب نشاط وهمة كنت تستغلها لهذا الموقف العصيب؟ فبكى حتى على بكاؤه ثم قال يا رب يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك، يا رب جد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك. وبكى أبو هريرة رضي الله عنه حين احتضر فقيل له ما يبكيك؟ قال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أصبحت في صعود مهبط إما إلى جنة أو إلى نار ولا أدري أيهما يؤخذ بي. يا جماعة هي الناس دي كانت بتقول الكلام ده كده يعني بتقوله من باب التواضع؟ يعني هم بيقولوا هم الإحساس ده يعني هم لا طبعا هو عارف ان هو في الجنة بس هو بس يعني بيقول كلمتين كده وخلاص؟ احنا بنحس كده لان احنا مش ضايقين المعاني دي خالص، مش في الموضوع يعني ايه بقى عمر وعثمان وابو بكر ومعاوية وابو هريرة دول قاعدين بيقولوا الكلام ده، امال احنا نقول ايه؟ عمر بن عبد العزيز كان يدعو فيقول اللهم اخفي عن اهلي موتي ولو ساعة من النهار، يا رب اللحظة الأخيرة دي تبقى بيني وبينك ما حدش يطلع عليها غيرك. فقالت فاطمة زوجته قالت فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده فجلست في حجرة أخرى فسمعته يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الاخره دي مش للملوك والناس اللي عايزه تبقى ليها الجاه ولا اللي عايز يبقى ليه كرسي ولا اللي كذا ولا كذا. لا 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 لا، مش عايزين علو في الارض، مش عايزين الناس تشاور علينا، مش عايزين شهره. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، والعاقبه للمتقين. قالت ثم هدأ، فجعلت لا أسمع له حركة ولا كلام، فقلت لوصيف له خادم انظر أنائم هو، فلما دخل صاح فوثبت فإذا هو ميت. هكذا محمد بن المنكدر بكى بكاء شديدا عند موته، فقيل له ما يبكيك؟ فرفع طرفه بص فوق كده إلى السماء وقال والله احنا عايزين الدعوة دي نقولها كثير، اللهم إنك أمرتني ونهيتني فعصي، فإن غفرت فقد مننت، وإن عاقبت فما ظلمت. اللهم إنك أمرتني ونهيتني فعصي، فإن عفوت وغفرت فقد مننت، وإن حاسبت وعاقبت وجازيت فما ظلمت. اللهم إنك أمرتنا فعصيناك، ونهيتنا فارتكبنا، وليس لنا رب سواك ندعوه، وليس لنا رب سواك يغفر ذنوبنا، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فاللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا غافر له سواك. مساكينك ببابك، فقراؤك ببابك، مؤملوك مرجوك محبوك ببابك، فلا تطردهم يا رب عن جنابك، فلا تطردهم يا رب عن جنابك. اللهم اغفر لنا وارحمنا. أحبتي، إن للموت لسكرات، وإنه لفتنة عظيمة. كان سفيان الثوري يقول ما من موطن من المواطن أشد علي من سكرات الموت، أخاف أن يشدد علي فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتن. ولما احتضر أبو الدرداء أغمي عليه، فأخذ يفيق ويقرأ، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ده إذا كانت فتن الدنيا المال والنساء والجاه والشهرة وي 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 بتفتننا وبتاخد عقولنا وبتخلينا بعيد عن ربنا، أمال فتنة الموت هتبقى عاملة ازاي؟ أمال السكرة وانت مش داري ومش فايق ومش فاهم ومش عارف هتبقى عاملة ازاي؟ قيل إن عند الموت دواهي ثلاث، أما الداهية الأولى فهي هذه، داهية نزع الروح من الجسد، التي هي أشد وقعا من الضرب بالسيوف، وأشد وقعا من شدة الضرب بالخناجر، وهي أشد عليك من أي شيء تتصور. ألمه شديد، أخذه أخذ أليم شديد. أما الفتنة الثانية والداهية الثانية فمشاهدة ملك الموت. لما هتشوف ملك الموت وما يصيبك حالئذ من الخوف والروع، فإنه يدخل على المؤمن يمسك بروحه ويستلها، لكن يكون عليه كخير زائر. عشان كده بتبقى علامة من علامات حسن الخاتمة إنه هو يبقى مبتسم وتشوفه كده على الغسل تلاقيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن ساعة لحظة نزع الروح ابتسم بشر، لأنه قيل أن هناك ملكين حافظين يأتيان الإنسان حال الموت. قال وهيب بلغنا أنه ما من ميت يموت حتى يتراءى له ملكان الكاتبان عمله، الكتبة يتراءى لي، فإن كان مطيعا قال له جزاك الله عنه. هم دول اللي معاهم النتيجة، هم دول اللي قاعدين بيكتبوا أعمالك عمرك كلها، فمعاهم النتيجة في الكنترول عندهم، فأول ما تيجي يروح جايين قايلين لك بس جزاك الله عنا خيرا، فرب مجلس صدق أجلستنا، كنت بتقعد في مجالس الخير، ورب عمل صالح أحضرتنا، وكنت تروح تعمل أعمال خير، وكنت دائما مسارعا في طاعة الله بعيدا عن معصية الله. أما إن كان فاجرا قال له لا جزاك الله عنا خير، فرب مجلس سوء أجلستنا. يا من تجالسون أهل المعاصي احذر خطاب الحفظة عند السكرة، يا من تدمنون المعاصي احذر عتاب الحفظة عند السكرة، ورب عمل غير صالح أحضرتنا، ورب كلام قبيح أسمعتنا، فلا جزاك الله عنا خيرا، فلذلك يشخص بصره. عشان كده تلاقيه مبرق من فجأة هذا الخطاب، لأنه عارف النتيجة، فيشخص ببصره، يقعد يبرق كده وتلاقيه وشه يبتدي باين عليه ان هو مخضوض مما رأى. رب سلم سلم. هذه الداهية الثانية، مشاهدة ملك الموت والحفظة وتبشيرهم لك ان كنت صالحا وتوبيخهم لك ان كنت فاجرا. اما الداهية الثالثة فمشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة. العصاة يبين لهم ويفتح لهم ما سيصير مصيرهم إليه من النار، فيشوف بعيني رأسه. أنت في سكرة، أنت بالضبط لا أنت بقيت من بني الدنيا ولا من بني الآخرة، لسه أنت في النص، فاللي حواليك من الناس شايفينك بوقح، وأنت في العالم الغيب بوقح. بيحصل إيه بقى في اللحظات دي؟ هذه الدواهي الثلاث قالوا ألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش. فرب سلم سلم. من الحاجات اللي ذكروها برضو يذكرها القرطبي وغيره في تذكرة وغيرها من المواضع، حكاية فتنة الشيطان، إن الشيطان يفتن الإنسان في اللحظة دي. عارفين القصة المشهورة بتاعت الإمام أحمد لما كان في النزع الأخير، فكان يقول لا لا، يقولون له قل يا إمام قل لا إله إلا الله، فالإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة شيخ المشايخ اللي هو ما فيش بقى، يقولوا له قل لا إله إلا الله، يقول لهم لا لا. يا نهار أبيض، إذا كان الإمام أحمد بيقول لا أمال أنت هتعمل إيه يا إمام؟ قل لا إله إلا الله، فيقول لا 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 بعد لا بعد لا 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 ابعد 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 إيه. فقام من غفوته ثم قال أتاني الشيطان فقال لي كن يهوديا. الشيطان جاي للإمام أحمد عند السكرات وبيقول له كن يهوديا، فقال لا بعد بعد ابعد ابعد. ثم قال فأصابتني إغماء، فأتاني الشيطان فقال كن نصرانيا، فقلت لا 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 بعد بعد. الشيطان هيعمل كده، يبقى مفيش في قلبه إسلام، مفيش في قلبه رسوخ إيمان، اللي متردد وعايش هو الإسلام ده حق، اللي ما عملش حاجة للإسلام أصلا، اللي ما قدمش أي خدمة للإسلام، اللي ما كانش مبلغ همه الآخرة، اللي ما كانش ليه أي مهمة إلا الدنيا وحظ نفسه وشهواته، يا ترى هيتقال له كن كذا هيقول إيه ساعتها؟ عشان كده يا جماعة محدش يقدر يحكم على أي مخلوق كائنا من كان هو في الجنة ولا في النار. ممكن يبقى قدامك شكله ظريف وممكن يكون أتاه الشيطان ففتنه وانت مش داري. طيب قل لي نقاط عملية، ما تسيبناش كده، ما تطلعناش من الدرس ده مشحونين وما فيش خطوات، اعمل ايه عشان لا افتن فتنة سكرات الموت؟ اول حاجة، اياك ومحقرات الذنوب، لان دي اشد الاشياء خطر عليك في اللحظة دي. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي وصححه الألباني قال لأمنا عائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، طالب سيطالب بجزاء هذه المحقرات. يعني بصة مش مشكلة، كلمة يعني عدي، يعني أنت هتقفلها ليه؟ خليك فريش، زبطها شوية، بدل ما أنت قاعد من الصبح تقول موت الموت الموت، لا عادي يعني نعيش شوية، مش كله خنقة، لا عيش. قلتش لا، بس هو انت لما هتبقى في طاعته هتبقى مخنوق وهتبقى مش طايق عيشتك وهتبقى عايش في الارض في سجن ومش قادر وكل حاجة غلط وكل حاجة حرام، فهيجي لك اكتئاب وهيصيبك كل المشاكل النفسية. ليه؟ اصل انت بتطيع ربنا. فهو ده، طالما بتطيع ربنا يبقى لازم هتزهق في عيشتك. ايه رأيك في كلام الشيطان ده؟ ينفع؟ ما هو الشيطان بيقول لك كده، بس انت مش عايز تقول. امال انت مش عايز تستلزم ليه؟ التزام حقيقي، مش عايز تعمل سين صاد عين لام من اللي انت عارفهم، اللي انت لغايه دلوقتي مقصر فيهم. اصلا انا لو بطلت اغاني هتبقى مشكله كبيره، اصلا لو بطلت بنات هتبقى شغلانه كبير، طب انا لو بطلت كمان فسح وخروج في اماكن معينه فيها كذا وكذا، يعني نطهى في عيشتنا، يعني ما نصيفش، يعني ما نعملش، يعني ما نسويش، شفت بقى اهي مقفوله. ايه انسى بقى، هو كده، هو استاذ الشيطان بيعرف يخش من حتت اللي يجيبك فيها على طول، يقصك القصه تلاقي نفسك وقعت كتاف على طول. لا، يبقى احنا لازم نواجه الكلام ده بالعقل كده. الله امرنا بهذا، امرك ان انت تحضر درس علم وتتعلم، وامرك ان انت تصلي الصلاة في المسجد، وامرك ان انت تبقى في طاعته في النهاردة، تبر بوالديك وتطيع اهلك وتعمل كذا وكذا من المعروف ومن الطاعات، وانت تلبس الحجاب الشرعي وتبطلي غيبة ونميمة وكلام في سيرة الناس المعروف، و مش امرك بكده؟ الله امرنا بهذا، إذن لن يضيعنا. هيضيعك؟ يضيعك ليه طيب؟ يضيعك ليه؟ جاوبني من قلبك، يضيعك ليه؟ تبقى تجتمع عليك الفتن والبلايا ليه طالما أنت ما شاء الله صادق ومخلص في طلب رضاه؟ والله العظيم أنا عندي قصص تشيب عن أحوال التائبين. يبقى الشخص أبعد ما يكون، أفجر ما يكون، ويتصل عليك ويقول لك أنا بقالي سنين طويلة أنا بعمل وبعمل وبعمل وبعمل، وتحس في قلبه لحظة الصدق، وتفتح له الباب وتقول له: وهي التوبة جعلت إلا لك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآيات اللي أنت ممكن تكون سمعتها مليون مرة بس مش عايزة تخش في قلبك، هي تصادف قلبه يقول لي: بجد والله بعد كل ده؟ تقول له آه. تلاقيه في ظرف 3 4 5 شهور ختم القرآن كله. ايه رأيك؟ اللي كان افجر ما يكون تلاقيه ما شاء الله لا قوة الا بالله، النهاردة التزام التزام، مش الالتزام الفايف ستارز بتاعكو، مش ده خالص، تلاقيه بجد دخل كده راح عمل 20 30 40 خطوة، يمكن انت لغاية دلوقتي لسه في 3 4 خطوات رايح جاي فيهم. صدق اخلاص لحظة، ايوة كده. يبقى لما اقول لك اياك والسكك دي، خد القرار معايا، ما تقعدش تسيب نفسك لغاية امتى، لحتى متى، لغاية الفتن ما تبقى تجتمع عليك وبتذكرها تخنقك، فتلاقي نفسك احاطت بك خطيئتك. اوعى تسجن نفسك في سجن المعاصي والشهوات، اياك ومحقرات الذنوب. لما حضرت ابن المنكدر الوفاة بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: والله ما ابكي لذنب اعلم اني اتيته، ان كان على الذنوب اللي انا عارفها انا مش بعيط عشانها. ليه؟ إن شاء الله وفق للتوبة منها، اشتغل لها. كانوا بيعدوها السلف كده، يقولك: لقد أذنبت في عمري 40 ذنبا، 40 عددهم، 40 ذنب، لقد أذنبت في عمري 400,000 ذنب. احنا هنقول ايه طيب؟ عدنهم 40 ذنب، فأنا لأجل ذلك ختمت لكل ذنب 10 ختمات. واللي يقول لك انا عملت الذنب ده مش عارف، تصدقت ب100,000 درهم وعملت، هم 40 ذنب عارفهم ومحددهم وشغال عليهم وتمام. فالعملية كده صعبة علينا خالص. فاحنا نعمل ايه؟ هما كده عملنا لكل ذنب استغفارة، ما هنجيب ايه؟ ما هو ده اللي تعرف تعمله. الشاهد فبيقول لك انا ان كانت على الذنوب اللي انا عارفها فخلاص، ولكن اخاف اني اتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. هي دي بقى الكلمة اللي انت مش واخد بالك منها، الفعل اللي انت عملته اللي انت مش واخد بالك منه ويكون عند ربنا عظيم قوي. فده يبقى صعب قوي في اللحظة بتاعت فتنة سكرة الموت. فعشان كده تب إلى الله توبة نصوح وقول له يا رب أستغفرك مما علمت ومما لم أعلم، اللي عرفه واللي ما عرفوش، حتى تكون بمنأة. اتنين، نعمل ايه في فتنة الشيطان؟ قلت لكم هحفظكم النهاردة دعاء نبوي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه النسائي وصححه الألباني، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من التردي. إن أنا أبقى مثلا فوق عمارة ولا في كذا وقع ميت مترديا، والهدم والغرق والحرق، ده ماشي النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من الحاجات دي. اللي جاية بقى هي محل الشاهد، ممكن تحفظها هي بس إذا ما كنتش هتعرف تحفظ كله. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. هي دي ما بنقولهاش، بنقولها اهي عايزه تتحفظ، حفظ دي بقى، دي ما تتنسيش، تبقى في كل سجودك، تبقى في كل دعائك من النهارده. اللهم اني اعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت، ماشي، واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا، واعوذ بك ان اموت لديغا. النبي كان يستعيذ ان يموت على اي من هذه الميتات. علينا بس ناخد الجزء اللي احنا عايزينه دلوقتي في موضوع الفتنة ده، أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، ماشي؟ أهي دي اللي هنعدها الموضوع ايه؟ كن يهوديا كن نصرانيا والكلام بتاع الإبليس ده. أول حاجة ابعد عن المحقرات، تاني حاجة استعيذ بالله من أن يتخبطك الشيطان عند الموت، تلاتة اعمل لهذه اللحظة أعمالا، استعد بمجموعة طاعات. يعني ايه؟ سيدنا عمر في صلح الحديبية، دلوقتي الصلح فيه جور، يعني ايه؟ يعني لما يجي واحد مسلم اسلم من عند المشركين نرده، نرده ازاي ده؟ ودلوقتي لما واحد يرجع من الكفار يرتد ويروح نسيبه، ايه ده؟ فيخش يقول له ولما نعطى الدنية في ديننا، احنا مش قليلين، عايزنا نقاتل نقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، الله أمره بذلك، وسيدنا أبو بكر كذلك. بعد كده حس أنه اعترض على النبي واعترض على سيدنا أبو بكر أنه هو يقول له ما ينفعش، يقول لي بقى سيدنا عمر فعملت لأجل ذلك أعمالا يا عباد الله اتهموا آراءكم، اتهموا عقولكم. اللحظة دي اليوم ده اللي أنا اعترضت فيه على النبي، حسيت أن أنا ما كانش ليا حق على أنه غيران لدين ربنا. ألف صنعت لذلك أعمالا. أيوة أنا عايز أخذ من حتة صنعت لذلك أعمالا، أنت سمعت الموت عامل إزاي والدواهي دي كلها والمشاكل دي كلها، ها هتعمل له إيه اللحظة دي؟ عايزك تعمل عمل فذ كبير ضخم تعده للحظة الموت، وما تفكرش، هتتصدق بصدقة كبيرة، هتعمل عمل عمرك ما كنت تحلم أن أنت تعمله. أنت أقصاها لما كنت تمسك مصحف وتقرأ، يعني لو ختمت في شهر تبقى أمي دعيالي، إنما لا أنا هختم في ثلاثة أيام. أنت لما كنت تبتدي تفكر أن أنت تعمل حاجة يعم نفعها للمسلمين، هتفكر في إيه؟ هتعمل أنت اللي هتمسك السنة دي مشروع شنط رمضان وهتفرق بالآلاف من الشنط على الفقراء والمساكين، هتعمل عمل فذ إيه؟ وتقول إيه؟ بينك وبين نفسك ومش عايز حد يعرف ولا حد يفهم أنت فين ولا بتعمل إيه خالص، وبينك وبين نفسك تقول يا رب أعددتها لسكرة الموت، ماشي. كان العلاء ابن زياد العدوي قال لا ينزل احدكم نفسه انه قد حضره الموت. حط نفسك كده ان ملك الموت دخل اهو، فروحت قايل له ايه؟ طب بس ممكن ارجوك هعمل اي حاجه، هعمل اي حاجه. فروحت عامل ايه؟ ها في رصيد في البنك، رحت متصل يا جماعه هاتوا الفلوس انا تصدقت بيها، اللي عايز فلوس، اللي عايز يروح يعمل حج، اللي عايز اي حاجه، انا هعمل اي شيء دلوقتي الحق بيه نفسي. هتعمل ايه؟ ها هتقول له طب ممكن اتوضى واصلي ركعتين، طب يلا قوم صليهم.
بيقول كده. فاستقال ربه، يعني طلب بس يا رب اعذرني بس خمس دقايق. خمس دقايق هتعمل ايه في خمس دقايق؟ اعملهم دلوقتي. فاستقال ربه فأقاله، فليقل نفسه يعني يقوم نفسه، يعني يقدم بين يدي هذا الموقف طاعة. رابع حاجة علشان تتقي هذا الأمر، هتنسى الدرس اتقال النهاردة، ممكن تخرج تتأثر شوية، يقعد معاك ساعة، اللي يقعد معاه نص ساعة، اللي يقعد معاه يوم، يقعد معاه أسبوع، وبعد كده كل سنة وحضرتك طيب، أهلا بالعيد، خلاص كله نفط الموضوع بقى وتنسى وزحمة الدنيا، وتقول لي بقى هعمل ايه ما انت عارف دومت الدنيا واللي فيها والدنيا وكلانا يعني نسيبها، ما انت عارف الهموم والمشاغل. طيب ما هنا هنعيش في الدوامة دي ونعيش ونموت فيها، ما الناس كلها كده. هات لي اللي اكبر منك بعشر سنين بيقول ايه، انت في العشرينات شوف بتاع الثلاثينات بيفكر في ايه، بيفكر في مدارس العيال وهتبقى بكام والغلا دلوقتي والبيت هيصرف عليه من قد ايه وسوي، هات بتاع الاربعين هنجوز العيال امتى ونخلص عشان الموضوع ده ونسطر البنات ونعمل بتاع، هات لي بتاع الخمسين دلوقتي بقى مشاكلهم، يا نهار ابيض على مشاكلهم، والبنت عايزه تتطلق والواد عايز يتسوى والمش عارف ايه والعمل ايه، هات لي بتاع الستين احفادي اسكت ده طلعت العمل، يا نهار ابيض هو احنا مش هنخلص. هو كده. طب هنعمل ايه بقى؟ ما هي الدوامة مش هتخلص، الدوامة دي انت لازم توقف لها وتقول دلوقتي في لحظة هيقطعني الموت اعمل لها ايه؟ فعشان كده عايزك ما تنساش. نعمل ايه؟ عايزك تبقى موضوع الاحتضار ده تنظر اليه بعين التفكر. فعايزين زيارة شهرية، حلو كده؟ لو انت حال قلبك تعبان قوي 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 خليها اسبوعية، روح قسم الحالات الحرجة في أي مستشفى وانت تعرف يعني ايه سكرة الموت. كل اللي انا قاعد بحكيه لك ده حاجة، ولما تتفرج على واحد وهو بيتأوه وهو بيغمى عليه ويقوم وهو بيحس ان الروح بتطلع منه وهو قاعد لحظات السكرات انت شايفها قدام عينيك، هتعرف يعني ايه اللي انا بحكي لك عليه ده، فتعمل له ألف حساب. فالموقف مش هيتنسي، هيجي معانا بعد كده لما هنخش بقى خلاص في مرحلة ما بعد الموت، لما تشوف تغسل ميت وتشوف بعض الأحوال. أنا غسلت واحد في مشرحة زينهم، أصلا اللي هم بيبقوا مرمين في الشارع ومتسابين من 45 يوم والخمسين يوم، شوفوا بقى وهو أسود فح، وشوفوا هو لسانه طالع برا فمه ومتجه لناحية الشمال كده، وشكله وهو مكفهر ووشه عامل، والصورة عمرك ما هتنساها. خلاص تلاقي نفسك انا كنت بغسل بعدين جت صلاه العصر وخرجنا نصلي العصر، العصر عصر؟ لا العصر عصر، ولا الهوى ولا اصلا الشيطان قادر يقرب، الشيطان بيبص على الصوره نفسها باين اللي في دماغك بيجري. فكل وتلاقي خشوع ايه وبتاعت ايه خلاص هنموت يا جماعه، ده لو متنا الموته السودا دي تبقى لا، خليك بحترم نفسك. والله بس هو ده، أن تنظر إلى موضوع الاحتضار والسكرات ده بعين التفكر. روح زيارة، وحدلك على كتاب تقراه برضه، كتاب أحوال المحتضرين لابن أبي الدنيا، كتاب أحوال المحتضرين لابن أبي الدنيا، أو كتاب العاقبة عند ذكر الموت للإشبيلي، ده أو ده، أو بقى تجيبوا أنتوا كتب، في كتاب جميل قوي اسمه الأنفاس الأخيرة بتاع عبد الملك قاسم، جميل كتاب صغير ممكن تقراه النهاردة ولا حاجة. يبقى الكتب دي تبقى عندك علشان تسترجع المعنى ده، وفي نفس الوقت المحاضرات دي ليا ولا الغير، يعني تقعد تسمعها من حين لآخر، كل شهر كده تروح مفكر نفسك قلبك وجل وبتاع، وبعدين بعد شهر نسيت كل حاجة وأحوالك بقت زي الفل، تراجع حساباتك. تمام، ده رابع حاجة. خامس حاجة، ننتقل بقى من مرحلة التفكر اللي هو عن طريق ان انا شايف الموضوع قدامي كده، ابتدي اعمل اسقاط داخلي. خامس مرحلة هو الاسقاط الداخلي ده، انا اتفكر في حالي وبعدين لغايه امتى، لغايه امتى الحال ده هترضى بكده، لغايه امتى. راجع نفسك، ابتدي وبخ نفسك، وابتدي قول لها كلام شديد تستحث بها نفسك. شوفوا يزيد الرقاشي كان يقول ويحك يا يزيد، بصوا هو ده اللي انا بقول عليه، ايوه اقعد تقول لنفسك كده، كلم نفسك، ويحك يا يزيد من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ مين اللي هيصلي لك؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ شوف كده اللي ميت له والد ولا موت له أخ ولا ميت له جد ولا حاجة. في الأول ربنا يرحم جدي ربنا يرحم أبويا وتبقى رايح جاي وتروح تزور قبره وتدايل وتلهك في الدعاء. بعد شوية وأبويا واللي هو يعني في قلبي ليه منزل عظيمة. وبعد كده خلاص لا حد حينفعك ولا حد حيلحقك. من ذا يصلي عليك بعد موتك؟ من ذا يصوم عنك بعد موتك؟ من ذا الذي يرضي عنك ربك بعد موتك؟ ثم يقول أيها الناس ألا تبكون؟ ألا تنوحون على أنفسكم؟ يا من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود أنيسه ومع هذا ينتظر الفزع الأكبر بالله كيف يكون حالك؟ فيأخذ يردد ذلك على نفسه حتى يغشى عليه. أنا بس عايزك تقف تقول لنفسك كده فوق إيه بقى؟ كفاية العتق من النار هتعمل لها إيه؟ عملت لها لغاية النهاردة إيه؟ العمر بيجري ومش عارفين نلحق وإحنا في فتن ونخرج من فتنة ندخل في فتنة من شهوة لشبهة هنعمل إيه؟ فوق نفسك قول لها خلاص كفاية كده بقى كفاية نعمل لأخرتنا بقى نعمل حاجة في الزمن الصعب ده ولو حسينا إن إحنا ما ننفعش هنقول له يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. تمام؟ يبقى المرحلة الخامسة دي تتفكر في نفسك وتبتدي تشوف حالك وتبتدي تستحث نفسك وبعدين تقدمها وتلزمها بعمل. دلوقتي استعد. لما نزل الموت بأحدهم وكان صاحب طاعة وعبادة شق عليه وساء فالناس قالوا له انت كده تبقى تعبان ومتضايق وخايف ايه ده احنا كنا حاسبينك هتبقى ثابت عن كده. قال يا فلان كيف والقدوم على الله شديد. المسألة مش سهلة كده. القدوم على ربنا شديد فلازم يتعمل لها أعمال. عشان كده اعمل أعمال وعش عليها لتموت عليها. الجنيد وهو على فراش الموت أخذ يقرأ القرآن فقيل له الناس اللي حواليه يا أبا علي وأنت في مثل هذه الحال يعني دلوقتي أعبأ كده إيه قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكذلك إيه وقت قرأت القرآن دلوقتي. قال ومن أحق مني بذلك؟ ها هي ذا تطوى صحيفتي ثم كبر فمات. يعني هو قاعد بيقرأ قرآن قال لهم اتعرف بقى انت لما تجي تتسحب منك الورقة وعايز تكتب اي كلمتين يمكن الراجل يرقف بيك ولا حاجة اللي هيصحح لك فقعد تقول له اي حاجة بتتسحب مني الورقة دلوقتي ومش عارف عامل ايه الحقوني اي حاجة تعمل اي حاجة. لا كانت عندنا يعني عشان نفكها شوية كان عندنا طريقة ظريفة والشباب كانوا يعملوا ايه يروح جاي لك كده وراح عامل خط من نص وبعدين بقى ايه ابتدي يكتب هو مش مفيش ولا حاجه ها هي ذا تسحب مني الورقه وقد كنت استطيع ان اجيب ولم اجب فارجو ان تماس هو يعمل لك بقى ايه يعني نعكش خطه عشان الورقه بتتسحب اهي الورقه بتتسحب الورقه بتتسحب عشان يتعمل فيبقى تاني يقول لك يا عيني الواد كان عايز يقول اي حاجه فيعني لا احنا بقى مش هنعمل كده احنا نحط في صحيفه اعمالنا شيء نلقى الله عز وجل به بيقول لهم ها هي ذا صحيفتي ها هي ذا تطوى فعايز احط فيها اخر حاجه قريت للقران. قال مهدي ابن ميمون رايت حسان ابن ابي سفيان في مرضه فقيل له كيف تجده قال بخير ان نجوت من النار هبقى زي الفل لو نجيت من النار فقيل له ما تشتهي. بصوا يا جماعه يلا اهو تطبيق عملي عشان النهارده نطلع بفوائد ونشتغل. بعد ما سمعت الكلام ده كله ما تشتهي نسال الله حسن الخاتمه ما تشتهي تموت ازاي اهو فاكر الراجل الصالح ده اللي خير ها عايز تموت ازاي فقال له اموت وانا ساجد ايوه انت عايز تموت ازاي قال اشتهي ليلة بعيدة ما بين طرفيها احييها لله. عايز كده الليل يطول ويبقى 12 ساعة يبقى اخر حاجة وابقى من العشاء للفجر واقف اشتهي ان اقوم حتى لا اقوم لغاية ما الدغدغ له أركع لغاية ما ظهري يتقسم لي أعرق عرق الطاعة أسجد ما أمش من كثرة المناجاة وإحساسي بالقرب. شفتوا حاسين بإيه؟ هو ده اللي هم نفسهم فيه أشتهي طاعة لله سبحانه وتعالى. لمثل هذا فليعمل العاملون. يا إخوتي أختم لكم بنداءات صادقة من أبي الدرداء أرسلها إلينا جميعا قال وهو يحتضر ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ما فيش واحد يتعظ بحالتي دلوقتي فيشتغل لربنا؟ ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ثم بكى فقالت له امرأته: تبكي وقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما لي لا أبكي ولا أدري على ما
ستطوى صحيفتي وعلى ما سيكون حالي من ذنوبي. كيف تحبون أن تلقوا ملك الموت؟ لمثل هذا فأعدوا. عايزين عمل فذ تعدونه لسكرة الموت. عايزين نستعيذ بالله النقاط العملية اللي اتفقنا عليها عايزينها تطبق. وأسأل الله تعالى أن يقيني وإياكم من فتنة الموت ومن سكرة الموت، وأن تكون آخر لحظة في حياتنا هي أحلى لحظة لنا حين نلقى الله وهو راض عنا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله. يا رب أصلح لنا شأننا كله، يا رب أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا غوث كل حائر، يا غوث كل شارد، يا غوثنا برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله. يا رب أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب يا رب يا رب يا رب لا تفض جمعنا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. يا رب لا تفض جمعنا إلا وقد رضيت عنا أجمعين. يا رب يا رب لا حول ولا قوة لنا إلا بك. فيا رب يا رب نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، نعوذ بك من فتنة سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين، إليك مريبين. يا رب يا رب يا رب تقبل توبتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب تقبل توبتنا، واغسل يا رب حوبتنا، وأجب يا رب دعوتنا، وثبت يا رب حجتنا، واسلل صخائب صدورنا. يا رب يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا رب يا رب يا رب نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب يا رب ارزقنا قلوبا سليمة، وأعينا من خشيتك تدمع. يا رب ارزقنا قلوبا سليمة، يا رب لين قلوبنا. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا،
اللهم إنا نشكو إليك تغير أحوالنا، اللهم إنا نشكو إليك وإليك المشتكى. فيا رب لا تحرمنا لذة القرب منك، ولا تحرمنا لذة طاعتك. يا رب أدم علينا الخير واجمع بيننا على خير، يا رب اجمع بيننا وبين الصالحين على كل خير. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، واجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ارفع بقتك وغضبك عنا، ارفع بقتك وغضبك عنا، ارفع بقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.